الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد، أحب أن أرحب بإخوتنا الذين سعدنا بهم في هذه الليلة، وأقول تقبل الله عمرتكم وضاعف لكم الأجر وأجزل لكم المثوبة. يسأل أحد الإخوة، يقول: أتيت لأداء العمرة، وبحمد الله أكملت الطواف والسعي وتم التحلل الأول، فما هو أفضل الأعمال، أو ما هي أفضل الأعمال التي أقوم بها ما دمت في هذا المكان الطاهر؟ أقول له: أيها الأخ المبارك، من أفضل الأعمال للأفقي أن يكرر الطواف بدون أن يشق على نفسه أو على إخوانه المعتمرين. فتكرار الطواف بالنسبة للأفقي يعتبر من أفضل الأعمال وأجلها، لأن الأعمال الأخرى يمكن أن يؤديها الإنسان في أي مكان من بلاد الله، يمكن أن يؤديها في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، ولكن الطواف لا يكون إلا في هذا المكان، فهو ينتهزه الفرصة بوجوده في هذا المكان الطاهر ويكثر من الطواف بدون أن يشق على نفسه أو على إخوانه المعتمرين. وأقول أيها الأحباب بأن أي الطواف، أي طواف كان، سواء كان ركنا أو واجبا أو مسنونا، لا بد أن يكون سبعة أشواط. لا يمكن أن يطوف شوطين وينصرف، أو أربعة وينصرف، أو خمسة، وإنما لا بد أن يطوف سبعة. فلو طاف خمسة وأقيمت الصلاة يكمل شوطين بعد الصلاة، ولو طاف ثلاثة وأقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وأراد أن يصلي عليها يكمل الباقي بعد أن يأتي، يكمل الباقي بعد أن يصلي على الجنازة أو يصلي الفريضة إلى آخره، يكمل ما بقي من الطواف، لأنه لا بد أن يكون سبعة أشواط. يسأل أحد الإخوة، يقول: والسعي هل أكرره؟ نقول: لا، السعي لا يتعبد بتكراره، السعي يسعى الإنسان سبعة أشواط للعمرة وسبعة أشواط مثل للحج، وإذا كان متمتعا سعى مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة، وإذا كان قارنا سعى مرة واحدة، وإذا كان مفردا سعى مرة واحدة، سبعة أشواط. فالسعي لا يتعبد بتكراره، وأما الطواف فكل ما طاف الإنسان أو دخل الإنسان هذا المكان ووجد من نفسه نشاطا ورغبة واستطاعة، فيحسن منه أن يبادر ويؤدي ما قسم الله سبعة، أو يزيد سبعة أخرى، أو يزيد سبعة ثالثة، وهكذا. وإذا طاف فإنه يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ففي أي مكان في الحرم، وإن لم يتيسر ففي الفندق إذا ذهب إلى سكنه، يصلي ركعتين وينوي بها سنة الطواف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى
أي ساعة شاء من ليل أو نهار. بمعنى أيها الأحباب، لو أن الإنسان جلس بعد العصر يقرأ كتاب الله ويتلذذ بتلاوته وبدا له أن يقوم يصلي ركعتين، نقول لا، الوقت وقت نهي. ولو جلس بعد صلاة الفجر وقرأ وسبح وهلل ثم بدا له أن يقوم يصلي ركعتين، نقول لا، حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس وترتفع. ولكن إذا طاف صباحا أو مساء عصرا أو فجرا فإنه يصلي ركعتين سنة الطواف. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. احرصوا أيها الأحباب على الإكثار من الأعمال الصالحة، والعمل الصالح هو الذي يرفع، والله يقول في محكم التنزيل والعمل الصالح يرفعه. فأنت في مكان مبارك وفي بقعة فاضلة، استغل الوقت فيما يعود عليك بالخير والفائدة، وأكثر من الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أكثر من الدعاء فأنت في مكان فاضل، وقد توافق ساعة إجابة فيحصل لك في دعائك الخير الكثير مما أنت بحاجة إليه من أمور الدنيا والآخرة. أيها الأحباب، اعتدنا في قراءتنا في مثل هذه الليلة في كتاب الكافي، فكنا في باب أو في كتاب اللعان، في كتاب اللعان، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. واللعان أن يرمي الإنسان زوجته بالزنا ثم بعد ذلك لا يثبته، وتطالب المرأة بحقه، وتطالب المرأة بحقها فيما رماها به من هذا الأمر الفاحش، فعند ذلك ندرأ عنه الحد إذا لاعن، ثم نفرق بينه وبين المرأة. ومر بنا صفته إذا رمى الإنسان زوجته بهذا الأمر ولم يكن لديه دليل، وقد حصل ذلك من هلال ابن من هلال وقد حصل ذلك من هلال ابن أمية، رمى امرأته برجل اسمه شريك بن سمحاء ولم يكن لديه دليل، وطلبت المرأة حقها ولاعنوا وتلاعنوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى لنا ذلك سهل بن سعد الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل، ويقول وكان عمري 15 عاما، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، وطريقته أن يأتي الرجل وتأتي المرأة، ويكون ذلك أمام الحاكم الشرعي، لا يكون في دارهم أو في منزلهم أو في السوق أو في أي مكان آخر، وإنما أمام القاضي الشرعي. فيشهد الرجل 4 شهادات بأنه صادق فيما رماها به من الزنا، ثم يأتي بالشهادة 5 يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، يأتي دور المرأة، تقوم المرأة وتقول أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا، وأن غضب الله غضب، هو يقول لعنة وهي تقول غضب، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق الحاكم بينهما تفريقا مؤبدا إلى آخر الدنيا، لا يمكن أن يرجع إليها أو ترجع إليه، لا بعقد ولا بدون عقد، لا أن يتزوجها آخر أو قبل أن يتزوجها، نفرق بينهما. وإذا كان في اللعان نفي الولد، قال الرجل وأن هذا الولد ليس مني، وإذا لم يكن فيه ولد نفي ولد فلا يذكر. وإذا كان في نفي الولد فالمرأة تقول أن هذا الولد ولدك، ثم يحصل التفريق. وقلنا بأنهم لا يؤدون هذه الأيمان وهم جلوس، وإنما يقفون واقفين لما في ذلك من الهيبة ولما في ذلك من التذكير والوعظ والإرشاد. يكون الإنسان ذا هيبة عظيمة والمكان خطير جدا، ويخشى أن ينزل عليهم العقاب، فيشهد 4 شهادات. وإذا انتهت الشهادات 4 وبقي 5، جاء رجل ووضع يده على فم الرجل الذي يحلف وقال اتق الله يا فلان، فإن عذاب الدنيا أصعب من عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا تلكأ أو كذا أو رجع انتهى الموضوع، وإذا استمر التفتنا إلى المرأة وطلبنا منها الأيمان. وفي الشهادة 5 وأن غضب الله، والغضب أشد من اللعن، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، تأتي امرأة وتضع يده على فم المرأة وتقول اتق الله يا فلانة، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فتلكعت المرأة، تلكعت امرأة هلال في هذا الأمر، تلكعت وظنوا أنها ترجع، ثم قالت لا والله لا أفضح قومي، وعدت اليمين. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم تفريقا مؤبدا، وهذا هو اللعان. ويكونون واقفين وبحضرة أناس، لأنه حضر الملاعنة سهل بن سعد، وحضر الملاعنة عبد الله بن عمر، وحضر الملاعنة عبد الله بن عباس، وهؤلاء شباب، ومن باب أولى أن يكون الشيوخ أكثر حضورا وأوفر تجمعا لهذه الشعيرة من أعمال أو مما يترتب على المسلمين. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. هل متى يكون؟ هل يكون الظهر أو يكون العصر أو المغرب أو بالليل؟ متى تكون الملاعنة؟ وأيضا ما يتعلق بالمكان، هل يلزم أن تكون الملاعنة في المسجد أو تكون في أي مكان، أو في الجامع أو في أي مكان، وهل يلزم أن يكون يوم الخميس بعد العصر أو في أي وقت؟ هذا ما ذكره المؤلف، نقرأه لأجل أن نختم هذا الباب، لأجل أن نختم هذا الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويسن في اللعان 4 أمور.
4 أمور تسن. أولا يكونوا واقفين، ما يحلفون وهم جالسين، لا، يقف الإنسان واقف والمرأة تقف، ويكون عند الرجل رجل آخر. إذا جاء للشهادة 5 وضع يده على فيه، والمرأة يكون عندها امرأة إذا كانت في الشهادة 5 وأن لعنة وأن غضب الله عليها وضعت فمها يدها على فيها، وهكذا لعواذ للزجر وللوعظ وللتذكير. نعم.
ويسن في اللعان 4 أمور. أحدها أن يتلاعن قياما
وهم قيام، يعني ليسوا وهم جالس، لأن عندنا الآن في المحاكم القاضي يجلس والمدعي والمدعى عليه أمامه، فإذا جلسوا قد يقول القاضي أيكم المدعي، والآن ما يحتاج لأن في ملفات تقدم للقاضي فيها فلان مدعي وفي فلان مدعى عليه، يقرأ الملف القاضي ويقرأ لائحة الدعوة ويطلب من المدعي أن يتكلم بها أو يكتفي القاضي، ثم يقول للمدعى لماذا تقول. إذا قال صدق نقول خلاص انتهت القضية، لأن المدعى عليه اعترف وأقر بما طلبه المدعي، وإن قال كذب ليس هذا الكلام صحيح ولا أوافق عليه، نقول للمدعي ألديك بينة؟ فإن قال نعم نقول أحضرها إن شئت، فإذا أحضرها سمعت، وكذا في سير القضايا. لكن الآن هؤلاء ما ندعهم وهم جلوس أو نخاطبهم وهم جلوس، وإنما نقول قوموا قفوا قفوا أمام الحاضرين، لأنه سيحضر عدد من الناس يسمعون كلامهم ويسمعون ما يدور بينهم. نعم.
لأن في بعض ألفاظ حديث ابن عباس فقام هلال،
هلال قام واقف، يعني قام معناه أنه وقف، هو جالس أول ما بدأ هلال ابن أمية. وهلال ابن أمية نعرف أنه واحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وهو وعلى اللي نزل فيهم القرآن، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، واتهم زوجته برجل اسمه شريك ابن سمحان، شريك ابن سمحان. نعم.
فقام هلال فشهد ثم قامت
فشهد، وش معنى فشهد؟ يعني قال أشهد بالله بأن زوجتي فلانة قد حصل منها كذا وكذا، وأشهد بالله أن زوجتي فلانة كذا، وأشهد بالله، وأشهد أربع مرات، ثم في الخامسة يقول وأشهد بالله بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. ثم تجيبه هي بتقول أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة تجي مرة وتقف عندها كما ذكرنا، وتقول ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم.
ثم قامت فشهدت، ولأن
شهدت امرأة هلال بن أمية. نعم.
ولأن فعله في القيام أبلغ في الردع،
لأن الإنسان إذا كان جالس وتكلم مو جالس تكون المسألة فيها هدوء وفيها استقرار وفيها سكين، لكن إذا كان يتكلم وهو واقف فهو في هيبة وأبلغ في الردع والزجر. نعم.
الثاني أن يكون
بمحضر، يعني ما هو القاضي فقط والمرأة والرجل، لا في محضر، لأنه حاضر القضية هذه سهل رضي الله عنه، سهل بن سعد يقول حضرت وأنا عمري 15 سنة، وقلنا في درس سابق بأن سهل رضي الله عنه كان من خيار الصحابة، وقد عاش قرابة 100 عام، وقد تزوج 15 امرأة، وهو ذو أخلاق فاضلة، والصحابة كلهم كذلك، وسجايا حميدة، والصحابة كلهم كذلك، ويعني يحرصون على الآداب السامية التي أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهو تزوج 15 امرأة وطلق منهن عدد، ومع ذلك بقي الود والترابط فيما بينهم، فيقال إنه كان هناك حفلة غداء في المدينة دعي إليها سهل، ودعي بعض النساء في مع النساء من جهة أخرى، فيقول لما خرج سهل رضي الله عنه وجد 9 من النساء اللي طلق واقفات في الباب، وش يريد؟ يقولون كيف أنت يا أبا العباس، ليطمئنن على صحته، كيف أنت يا أبا العباس، دليل على الترابط والتواد، وأنه ليس هناك أحقاد ولا يعني بغض ولا كراهية، وإنما أمور شرعية. نعم.
الثاني أن يكون بمحضر من جماعة.
يقول محضر جماعة، ما الدليل على حضور الجماعة؟ إن هذه القصة قصة هلال بن أمية وزوجته، حضرها سهل بن سعد، وحضرها عبد الله بن عباس، وحضرها عبد الله بن عمر، هذول كلهم شباب أعمارهم في حدود 12 13 14 في هذا الحدود، فمن باب أولى أن يحضر الأشياخ لهذه المهمة، فيحضرها ناس لما فيها من العظة والعبرة، من العظة والعبرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم.
لأن ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أسنانهم،
وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانوا كثيرا ما يحرصون على الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس أبوه العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يقول لنا بت تعين دخالتي ميمونة. من هي ميمونة؟ ميمونة بنت الحارث خالته، وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت نوبة ميمونة يأتي عبد الله بن عباس، يأتي عبد الله بن عباس ويبات عندها لأجل أن يعرف برنامج النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، وكم يصلي من ركعة، وكم يقرأ من الآيات، وهكذا إلى آخره. عبد الله بن عمر هو شقيق حفصة بنت عمر، عبد الله بن عمر شقيق حفصة بنت عمر. أخوال عبد الله وأخوال حفصة هم آل مضعون، آل مضعون، وبيوتهم عند الصفا، وهم من البيوتات العريقة في مكة. فكثيرا ما يأتي عبد الله ويبيت عند أختي حفصة ليعرف برنامج النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. وخالهم عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون خال عبد الله وخال حفصة. وكثيرا وهو أول من مات من المهاجرين في الصحاب من في المدينة، وقد دفنه النبي عليه الصلاة والسلام ووضع على قبره علامة، قال لأجل أن أعرف قبر أخي. نعم.
مع حداثة أسنانهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحضر الصبيان تبعا للرجال.
يحضر الصبيان مع أبوه، يعني مثلا عندنا الآن في الحلقة هنا نجد عدد ما شاء الله من الشباب مع والديهم، وهذه خصلة حميدة حينما يأتي الإنسان بأولاده معه إلى المسجد ليتعلموا، ولتنغرس العقيدة في نفوسهم، ولينغرس حب المساجد في أفئدتهم. فإذا عودهم على ذلك فإن ذلك فيه الخير. والشاعر يقول: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا الأب المبارك أحضر أولاده معه إلى المسجد وتعاهدهم في حضورهم إلى بيوت الله وإلى القيام بواجباتهم في الدراسة، وتعاهدهم، نفع الله بهم البلاد والعباد، وانتفعوا هم بأنفسهم. نعم.
ولأن اللعان بني على التغليظ للردع والزجر،
لأنه اللعان مبني على الردع والزجر، لأنه لولا اللعان، يعني لو كان المسألة عادية، واحد رمى فلانة قال أن حصلت كذا وكذا، نقول تعال يما ثبت وإلا حد في ظهرك، إما أن تثبت وأن له أن يثبت، ما يقدر يثبت. طيب إذا أقمنا عليه الحد كام؟ نجد عصا عصاوين، لا 80 جلدة. طيب وإذا ضربناه 80 جلدة في عقوبة معنوية غير العقوبة الحسية، وهو أنها تسقط شهادته، يعني مثلا في 2 عندهم بيع، عندهم شراء، عندهم شركة، عندهم كلا، وجايب يشهد، نقول لا لا أنت ما نقبل شهادك حتى تثبت لدينا توبته ورجوعه إلى الحق وعودته إلى الصواب. فحد القذف معنوي وحسي، المعنوي إسقاط الشهادة، والحسي الجلد 80 جلدة. لكن هذا إذا أنى للإنسان أن يحضر، إذا مثلا المسألة نسأل الله السلامة في زوجة الإنسان أنى له، فصعب عليه الإثبات، وصعب أن نجلده على ما اقترف أو على ما قال. فيدرأ حد القذف بالشهادات 4 وما يضاف إليها 5، وهي وأن لعنة الله عليه، وهي ندرى عنها بالشهادات 4 والخامسة، وهي أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم.
وإنما يحضر الصبيان تبعا للرجال،
والصبيان يحضرون مع والديهم. نعم.
ولأن اللعان بني على التغليظ للردع والزجر، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. والثالث،
البند الثالث، نعم،
أن يعظمها الحاكم بعد الرابعة،
يعظهما، يقول يا فلان اتق الله، الآن عذاب الدنيا أخف، عذاب الدنيا مثلا الجلد، عذاب الدنيا إذا كان محصن وثبت الزنا، الرجم بالحجارة حتى الموت بالنسبة للمرأة، فعذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة. فالله عز وجل يعني أعد لهؤلاء أمر عظيم في الآخرة، فأنت اقبل الآن أو اعترف بالحقيقة، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فالقاضي يعظهم ويرشدهم لعلهم أن يرجعوا إلى الرشد والصواب. حتى أثناء الوعظ في القضية هذه المرأة تركعت، يعني حصل عندها رد فعل عليه وكادت أن ترجع أو كذا، لكن قالت والله لا أخزي قومي، لأنها تعرف أن هذا العمل يترتب عليه خزي وعار على قبيلتها وأسرتها. نعم.
أن يعظهما الحاكم بعد الرابعة ويتخوفهما، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. والرابع أن يضع
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. يا شيخ عثمان كيف يا بني نقول رضي، نقول عن أبي أبو أن أبي هريرة رضي الله عنه، ونقول عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن سهل بن سعد رضي الله عنهما، فكيف نقول بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه وهؤلاء نقول رضي الله عنهما؟ إذا كان هو صحابي وأبو صحابي نقول رضي الله عنهما. أحسنت شيخ عثمان. إذا كان هو صحابي وأبو صحابي نقول رضي الله عنهما، وإن كان هو صحابي فقط فنقول رضي الله عنه، فنقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ونقول فلان مثلا من الصحابة رضي الله عنه، ونقول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لأنه هو صحابي وأبوه صحابي أيضا. نعم.
والرابع
يعني البند الرابع مما ينبغي اعتباره أثناء الأيمان. نعم.
أن يضع رجل يده
يعني الشهادات، ثم يجي واحد بجواره يضع يده على فم الرجل عنده يقول اتق الله يا فلان، والقاضي يعظ ويرشد وينبه، فإذا نطق خلص، وإذا تلكى فهذا الرجل يكون بوضع يده على فم الحالف يعني تذكيرا له ووعظا وإرشادا لعل الله أن ينقذه من النار. نعم.
والرابع أن يضع رجل يده على في الملاعن بعد الرابعة يمنعه المبادرة إلى الخامسة إلى أن يعظه الحاكم ثم يرسلها. وتفعل امرأة
بالمرأة يعني ما يجيب رجال نقول يلا وضع يدك على فم المرأة، لا، نجيب مرأة وتضع يدها على فم المرأة. نعم.
وتفعل امرأة بالملاعنة بعد رابعتها كذلك، لما روى ابن عباس في خبر المتلاعنين قال فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
هو الرجل الملاعن شهد 4 مرات، ثم جاء واحد ووضع يده على فمه فأتى بالخامسة، ثم قلنا للمرأة يلا فشهدت 4 شهادات، ثم جاءت امرأة ووضعت يدها على فم المرأة ثم حلفت وبذلك انتهت، ويترتب على ذلك التفريق المؤبد، يعني ما هو تفريق مؤقت، ما هو طلاق رجعي يقدر يراجع متى شاء، أو طلاق مثلا بائن يمكن تزوج ويموت الزوج يمكن تزوج ويطلقها وبعدين يرجع لها، لا، طلاقا يعني فرقة بائنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه وقال ويحك كل شيء أهون عليك من لعنة الله، ثم أرسل فقال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم دعا بها فقرأ عليها
المرأة. نعم.
فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها وقال: ويلك، كل شيء أهون عليك من غضب الله. أخرجه الجوزجاني. فصل.
وقلنا هذا داخل في الكتاب، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والموضوع كله عندنا اللعان وما يتعلق به. هنا فصل: هل يلزم أن يكون اللعان في المسجد؟ لا، اللعان الآن يكون يعني كقضية في المحاكم. هل يلزم أن يكون بعد العصر يوم الخميس؟ لا، وإنما يكون وقت الدوام وهكذا. نعم.
ولا فصل: ولا يسن التغليظ بزمن ولا مكان.
بزمن يعني بعد العصر، ولا مكان في المسجد الجامع. نعم، ما يلزم،
لأنه لم يرد به أثر ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دل الحديث على أن لعانهما كان في صدر النهار.
في صدر النهار، لأن الرجل مثلا بالليل قال له تعال الصباح، ولما في أول النهار، ولم يقل تعال بعد العصر. نعم،
لقوله في الحديث: فلم يهجه حتى أصبح.
نعم.
ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. والغدو إنما يكون أول النهار.
الغدو إنما يكون في الصباح، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها. نعم.
وقال أبو الخطاب: يستحب التغليظ بهما فيتلاعنان بعد العصر، لقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني بعد العصر. ويكون في الأماكن الشريفة،
في غير الأماكن الأخرى. نعم.
عند المنابر في الجامع،
المنبر في المسجد الجامع، أو في مكة بين الركن والمقام، أو في البلاد الأخرى في المسجد الجامع القديم وهكذا. نعم.
وفي مكة بين الركن والمقام، وفي المسجد الأقصى عند الصخرة، لأنه أبلغ في الردع والزجر، والله أعلم. باب ما يوجب اللعان من الأحكام.
وش ترى الآن؟ نقول اللعان تم، وش يترتب عليه؟ الفرقة. طيب الولد، إذا كان الولد داخل في اللعان وأن هذا الولد ليس مني فهو ينفى، وإذا كان الولد ما جاء ذكر فهو باقي لأبيه. الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم.
وهي أربعة أحكام: أحدها سقوط الحد والتعزير.
سقوط يعني المرأة، الرجل رماها ما تقول أبي حقي، لازم يجلد. وسقوط الحد بالنسبة للمرأة، ما اعترفت، ولو اعترفت وحملت ولم تدعي شبهة، فحدها الرجم بالحجارة حتى الموت. ونعرف أيها الأحباب أن حد الزنا فيه حد للمحصن وحد لغير المحصن، فغير المحصن حده جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن ابني كان عصيفا عند هذا فزنى بامرأته. معنى الحديث عصيفا يعني صبي عندهم، أو يقولون في بعض البلاد يقولون بشكار يشتغل عندهم في البيت. إن ابني كان عصيفا عند هذا فزنى بامرأته، وإنني افتديت ابني بكذا وكذا إلى آخره، وسألت أهل العلم فأخبروني، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، الرجل اللي جاء يخبر، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. لأن المرأة ليست كالبشكار اللي قلنا الصبي هذا جلد 100 وتغريب عام، لأنه ما تزوج، بينما هي امرأة في بيتها وعند زوجها، فهي محصنة، فحدها الرجم بالحجارة حتى الموت، وقال عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل في درسنا القادم إن شاء الله. وغدا إن شاء الله قراءتنا في زاد المعاد في سيرة أو في هدي خير العباد. غدا الخميس قراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، ونتوقف عند هذا، وهو ما يوجب اللعان من الأحكام. وإذا كان لدينا أسئلة نقرأها الآن.